إلى رب العالمين وبشرح مدارج وبشرح الإمام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين لهذه المنازل. وأول منزلة هي منزلة اليقظة، منزلة اليقظة. وعلمنا أيها الإخوة الذي نتذاكر به والذي ندندن حوله هو علم القلوب، علم القلوب، العلم الذي هو مهجور في هذا الزمان، فقه القلوب، فقه السير إلى الله، فقه الطريق إلى الله، كيف تنجو عند الله تعالى، كيف تسير في هذه المنازل فتنزل كل مرة في منزلة من هذه المنازل تتعلم كيف تسير بقلبك إلى الله. وهذا شيء مفقود، حلقة مفقودة في حياة المسلمين. ربما تعلموا الصلاة لكن ما تعلموا كيف يخشع في الصلاة، تعلموا وأمروا بالإخلاص لكن ما تعلموا كيف يخلصوا، أمروا بالخوف من الله لكن ما تعلموا كيف يخافوا من الله، أمروا بمحبة الله لكن ما تعلموا كيف يحب الله تعالى. فهذه المسائل أيها الإخوة، فقه القلوب، هي التي تجعل العبد يسير بقلبه سيرا حقيقيا ويتفقه بذلك، كيف يخلص، كيف يخاف، كيف يحب الله تبارك وتعالى. منزلة اليقظة هي أول المنازل التي ذكرها الإمام الهروي رحمة الله تعالى عليه، وبدأ الإمام ابن القيم بشرحها لأنها من أهم المنازل. ولذلك قال المنازل الأربع الأساسية الأولى: أولا اليقظة، ثانيا الفكرة، ثالثا البصيرة، ورابعا العزم. هذه أربع منازل أساسية. طب ما معنى اليقظة؟ قلنا اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. هذه يقظة، هذا ما الحظ دقيق جدا. كيف نتيقظ؟ ما معنى انزعاج القلب؟ انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. يقول الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه، قال: تفكرت في هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ. ناس كثير منهم يكون في الضلال، في الشهوات، في المعاصي، ثم يهتدي. يقول: أنا تأملت في هداية هذا الإنسان الذي يهتدي. كيف يهتدي؟ كيف إنسان تأتي في قلبه لحظة تحول، بكون في غاية المعصية وقد عمل كل الذنوب والمعاصي، تأتيه لحظة تحول في حياته إلى أن يهتدي وأن يصبح من أهل الدين. تأملت في هداية من يهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته، قال: فوجدت السبب الأكبر الحق عز وجل، أي الله عز وجل، كما قيل: إذا أرادك الله لأمر هيأك له. فعند ذلك ترتفع اليقظة في القلب. إذن لما يهيئ الله العبد للهداية، أول شيء ترتفع اليقظة بمجرد فكر يوجبه نظر العقل، فيتلمح الإنسان وجود نفسه، يعني ممكن يتلمح وجود نفسه، يتيقظ، بحيث بعد 50 سنة 40 سنة من المعاصي يقول: أنا لماذا وجدت في هذه الحياة؟ هذه لحظة اسمها لحظة اليقظة، فبصير التحول لأنه تفكر فقال: أنا لماذا وجدت؟ ما هو مصيري بعد الموت؟ لحظة تعقل، لحظة يقظة. ذلك من المشايخ، الشيخ حفظه الله الشيخ وحيد بالي، بقول لما كنا في إفريقيا دعاء إلى الله، كنا في إفريقيا أو كان إخوة من الدعاء إلى الله في إفريقيا، قال: فمروا في الطريق يقودون السيارة، واحد يقود السيارة، وإذا بشرطي إفريقي يوقفهم، كافر، شرطي كافر إفريقي، فأوقفهم، قال: إذا سمحت الرخص القيادة. قال: أنت تريد مني رخصة القيادة؟ أنا سأعطيك إياها، لكن بدي أسألك أنا، أنت لو مت أيها الشرطي، أنت لو مت الآن وين بدك تروح، على الجنة ولا النار؟ هذا صار يضرب على راسه، قال: شو الجنة ولا النار؟ قال له: أنا طيب ممكن أموت الليل، طيب شو يعني وين أروح، على الجنة ولا النار؟ قال له: أنت صح راح تموت، طب وين مصيرك؟ الجنة ولا النار؟ هذه اللحظة يا إخواني أتت عند هذا الإفريق الشرطي لحظة تعقل، وكان مع رجل آخر لحظة فكرة. هل الفكرة؟ قال فعلا يا شيخ أنا وين بدي أروح بعد الموت، على الجنة ولا على النار؟ طيب كيف أروح على الجنة؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله، فشهد أن لا إله إلا الله ودخل في الدين. بعدين قال له هي الرخصة. لكن أول شيء انظروا كيف جاءت هذه اللحظة يا إخوة، لحظة التفكر، لأن الله أراد له الهداية، فتأتي لحظة اليقظة فينظر ويتلمح الإنسان وجود نفسه، يعلم أن لها صانعا، يقول ابن الجوزي، وقد طالبه بحقه وشكر نعمته وخوف عقاب مخالفته، ولا يكون ذلك بسبب ظاهر. ومن ذلك ما جرى، يقول ابن الجوزي، لأهل الكهف. أهل الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. يقول بعض المفسرين أن الله عز وجل ألقى في قلب يقظة كل واحد منهم أنه لا بد للخلق من خالق. أهل الكهف كل واحد منهم ألقى الله في قلبه أنه لا بد للخلق من خالق، فاشتد الكرب في بواطنهم، فخرجوا من نيران الحذر إلى الصحراء كل واحد منفرد، فاجتمعوا من غير موعد. هذا يسوقه ابن الجوزي عن بعض المفسرين، إنه كل واحد منهم من هؤلاء الفتية تفكر، قال أنا يوجد خلق، إذن يوجد خالق، طيب أين هذا الخالق؟ كيف نعبد هذا الخالق؟ كيف نعبده؟ وما هي صفاته؟ قومنا كفار، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، قومنا كفار. فخرجوا إلى الصحراء يبحثون، وإذا بهم يجتمعون من غير ميعاد، كل واحد يقول ما الذي أخرجك؟ فتصادقوا فيما بينهم، ثم دخلوا الكهف فضرب الله على آذانهم 309 سنوات. فإذا أرادك الله لأمر هيأك له، لكن أول شيء إن يكون ذلك بنظرة وبتفكر وبتأمل. قال والناس بعد ذلك منهم من يغلب هواه، بعد ذلك بعد هذه اليقظة منهم من يغلب هواه. كثير من الناس تيجي لحظة هداية، لحظة هداية، لحظة هداية، بصير يتفكر، قل يا أخي والله فعلا أنا حياتي تمضي سدى، أنا مضيت من حياتي 20-30 سنة في الذنوب وبعيد عن الله، ليش ما أدخل المسجد؟ هذه الفكرة تأتي عنده، لكن يغلب هواه ويرجع القهقرة، مثل من؟ الأعشى. الأعشى جاءت عنده لحظة التفكر هذه، كان شاعرا من شعراء الجاهلية، كان شاعرا من شعراء الجاهلية، فجاء أراد أن يسلم، جاء في الطريق ولقيه بعض المشركين يريد أن يذهب للمدينة، قالوا يا أعشى تريد أن تذهب إلى محمد وتسلم؟ قال نعم. قال إنه ينهى عن الزنا، فقال لا حاجة لي بالزنا، أنا رجل قد كبر سني. فقال يا أعشى إنه ينهى عن الخمر، قال أنا رجل لا حاجة لي بالخمر، وهذا العقل أريد أن أحفظه، لا حاجة لي بالخمر. فما زالوا يقول له يا أعشى يا أعشى، حتى ذكروا له شيئا لا صبر له عليه، ثم قالوا يا أعشى إن رجعت ونعطيك بعض المال فترجع في العام القادم، فأخذ بعض المال. إذن لحظة الهداية هذه جاءت في قلبه، لحظة، هذه اللحظة تفكر وأراد، لكن لما رأى المال ورأى شيء لا صبر له عليه وقال أنا برجع للسنة القادمة، فرجع القهقرة فغلب هواه على يقظته. فلما أخذ المال وأراد أن يرجع إلى قومه وهو في الطريق وقع عن ناقته فاندقت عنقه فمات، وكان أراد أن يهتدي، مشى في الطريق، لكن لما هذه اليقظة جعل لها حاجزا. فكثير من الذين يريدون الهداية يجعلون بينه وبين الهداية حاجز، فبتيجي عنده فكرة ويقول والله فعلا يا أخي ليش ما أمشي أنا كويس ومظبوط، وبعدين تجده يرجع القهقرة يغلب هواه على عقله، فهذا انتباهه ليس انتباها صحيحا، ويقظته ليست كاملة لأنه غلب هواه. قال والقسم الثاني، ابن الجوزي يقول، قال ومنهم من هو قائم في مقام المجاهدة بين صفين، العقل الآمر بالتقوى والهوى الذي يأمر بالشهوات، فبصير عنده يكون بين صفين، يجاهد نفسه، إما عقل آمر بالتقوى وإما هوى يغلب الشهوات، فمرة يجاهد نفسه ويذهب إلى التقوى، بيذهب إلى المساجد يحضر مجالس الإيمان، تعلم قرآن، ومرة بيتذكر أيام الماضي فيذهب مع صحبة السوء ويذهب لأماكن الفواحش، ومرة فهو يعيش في مجاهدة فيغلب هذا مرة وهذا مرة. ومنهم من حبس أيها الإخوة في وساوسه وفي تخيلاته، هذا القسم الثاني. إذن القسم الأول في مقام اليقظة بعد أن يتيقظ يغلب هواه، الثاني بيعيش مقام المجاهدة بين هوى النفس وبين تقوى الله، بين عقل آمر بالتقوى وبين هوى الذي يدل على الشهوات. وأما القسم الثالث وهم الصفوة، هكذا وصفهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله، قال وهم الصفوة مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، فهممهم في صعود، كلما عبروا مقاما إلى مقام رأوا ما هم فيه من النقص فاستغفروا. يعني هؤلاء أول ما جاءت اليقظة أمسك وصدق مع الله، مثل أبو سفيان بن الحارث من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم، كان على الكفر ومسرفا على نفسه بالشركيات والكفريات والمعاصي، كان على الشرك والكفر، فلما أسلم أيها الإخوة انظر ما زال في صعود، جاءت لحظة اليقظة أسلم، لما أسلم رجع، جاء في مقام المجاهدة، لا، ما زال في صعود منذ إسلامه رضي الله عنه. فإسلامه 12 سنة، أسلم 12 سنة، ويقول والله ما أذكر أني تنطفت بخطيئة واحدة منذ أسلمت، يقول أنا منذ أسلمت ما أتذكر أني أذنبت ذنبا واحد، وإسلام مكث 12 سنة، ما تنطفت بخطيئة منذ أسلم ولا بسيئة واحدة، ما أذكر أنني اقترفت سيئة واحدة منذ أسلم. إذن هؤلاء حقا هم الصفوة اللي هو المرتبة الثالثة، قوم مذ تيقظوا ما ناموا، خلاص تيقظ من الغفلة، مذ سلكوا ما وقفوا. فعلا والله بعض الناس تجد عندما يهتدي يصدق مع الله، وإذا به من أوائل الناس المساجد ويحفظ القرآن، خلاص حول حياته، لا يرجع أبدا ولا يذكر، صدق مع الله. وهكذا الصحابة، الصحابة وصلوا أيها الإخوة في هذا المقام. خالد بن الوليد عدو لله ورسوله قبل الإسلام، بعد الإسلام سيف الله المسلول رضي الله عنه، مذ تيقظوا ما ناموا مذ سلكوا ما وقفوا، ما زال في صعود، ما زال في ترق رضي الله عنه وأرضاه، ما زال في ترق. إذن هذه اليقظة نقطة التحول، إما الواحد بغلب هواه نقطة التحول، إذن هي انزعاج القلب، قلبه انزعج، كان عنده غفلة ومعصية بس انزعج قلبه لروعة الانتباه من رقدة الغافلين، ما اسمه هذه؟ يقظة. إذن تيقظ، جاءت اليقظة، فناس بتغلب هواها بقول لا برجع للسابق، يرجع القهقرة، وناس بيعيش بالمجاهدة بين عقل آمر بالتقوى وبين شهوات النفس وطبعها، وأناس هم الصفوة الذين مذ تيقظوا ما ناموا ومذ سلكوا ما وقفوا، فهم في صعود في طريق الحق والهدى، لأن الطريق إلى الله عز وجل تقطع بالقلوب لا بالأقدام كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. ولأن الشهوات قطاع طرق، والسبيل كالليل المدلهم، السبيل كالليل المدلهم، الليل الحالك الظلام، كل ما تتخلص شهوة تجيك شهوة، في قطاع طرق شهوات تعترضه. قال غير أن الموفق، يقول ابن الجوزي غير أن الموفق كبصر الفرس، لأنه يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. هذا موفق في ظلمات الشهوات من شهوة إلى شهوة، لكن الموفق المتيقظ الصادق مع الله سبحانه وتعالى هذا كبصر الفرس، لأنه يرى في الظلمة، مثل الفرس يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. ولذلك يطلب الجادة دائما وهو يقف على طريق الحق، قال وإنما يتعثر من لم يخلص. إذن هذه مرتبة أيها الأخوة ومنزلة اليقظة، وهذا هو تعريفها، وهذا الناس بالنسبة لهذه المنزلة على هذه المراتب. والعبد المؤمن يا إخوة عندما ينجو من الغفلة، هذه ضد اليقظة غفلة، عندما ينجو من الغفلة، أن العبد المؤمن كما يقول الإمام القيم لا تتم له لذة بمعصية أبدا. يا الله، هذه سمة المؤمن. ممكن المؤمن يعصي ولا مش ممكن؟ ممكن. إن المؤمن خلق خطاء، إن المؤمن خلق خطاء مفتنا نساء كلما ذكر ذكر. إذن ممكن يذنب، نعم، لكن لا تتم له لذة بمعصية أبدا، بل لا يباشر المعصية إلا عن حزن يخالط قلبه. يعني تزل نفسه، ممكن أهل المسجد ترى تزل نفسه بمعصية، لكن لما تزل نفسه بمعصية لا يزال يقارف المعصية، مع أن هذه اللذة العاجلة الشيء اليسير يخالط قلبه الحزن عليها، لأن شهوات نفسه غلبت ذاته، لأن شهوات النفس غلبت الذات التي ينبغي أن يتغلب عليها، هو يتغلب على شهوات النفس، فقال لا تتم له لذة بمعصية أبدا. وكذلك المؤمن لا يستمر في غفلة أبدا. وقلنا إحنا الدرس اللي آخر درس قلنا الغفلة قد تعرض للمؤمن، نعم قد تعرض لحظة من لحظات الغفلة للمؤمن، لكن لا تستمر، فتأتي اليقظة لتوقظ الإنسان من رقدة الغفلة ولتجعله يمشي في الطريق وليكون من أصحاب الهدى والسداد. لذلك أيها الإخوة هناك آفات في هذا الطريق، وينبغي أن يجتنب العبد هذه الآفات، وإذا عرف العبد هذه الآفات واجتنبها وعرف العلاج، في علاج حتى يصبح عنده يقظة، كيف نتيقظ؟ علاج لمسألة البعد عن الغفلة. كيف يحصل العبد على منزلة اليقظة؟ هنا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله ثلاثة أشياء، قال إذا حصل عليها هذه ثلاثة أنوار حلت عقده الثلاثة، اللي هي في من نومة القلب، لأنه بعض الناس ترى عيناه مفتوحتان وأذنه يسمع بها وعقله يفكر به لكن قلبه في نوم، نوم القلب، قلبه في رقدة، قلبه في غفلة، هو بيمشي بين الناس لكنه ميت بين الأحياء، قلبه في رقدة في غفلة. وإذا كان الإنسان أصلا السبب من أسباب الأشياء الأساسية عندما ينام الإنسان، يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث إيش؟ ثلاث عقد، عليك ليل طويل فارقد. إذا ذكر الله انحلت إيش؟ عقدة. إذا توضأ انحلت عقدة. إذا صلى انحلت عقده الثلاثة. قال فأصبح طيب النفس نشيطا. فإذا النوم اللي هو نوم الإنسان، لما يقوم الإنسان ما بتخلص من العقد التي عقدها الشيطان إلا بثلاث أشياء. طب لو ذكر الله وما توضأ بتظل عقدتين، طب لو ذكر الله وتوضأ وما صلى بتظل كذلك عقدة، إذا عمل سنتين ظل واحد، إن ثلاث عقد لابد من استكمال هذه الثلاثة، لابد من استكمال هذه الثلاثة. وكذلك أيها الإخوة نوم القلب، هناك عقد لابد من حلها. إذا قل منزلة اليقظة يعني استيقاظ، إذا نايم، إذا القلب في نوم، فهناك عقد ينبغي أن تحل، عقد ينبغي أن تحل. إذا حلت هذه العقد تيقظ الإنسان بثلاثة أنوار. النور الأول مش في النوم العادي ثلاث عقد وحلها، ذكر الله توضأ صلى، طب نوم القلب غفلة القلب حلها بثلاثة أشياء. أولا لحظ القلب إلى النعم، لحظ القلب إلى النعم. ثانيا مطالعة الجناية. ثالثا معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. ما معنى هذا الكلام؟ إذا فعل هذه الثلاث أشياء يا إخواني انحلت عقد قلبه، فاستيقظ قلبه، نزل في هذه المنزلة منزلة اليقظة. إذا لحظ النعم تحل أول عقدة، إن طالع الجناية تحل العقدة الثانية، إذا لاحظ الزيادة والنقصان من أيام عمره حلت عقده الثلاثة، فانطلق بقلبه إلى الله. وإذا لم يلحظ هذه الثلاثة لم يزل في نوم الغفلة. طيب، أول شيء قالوا، وهذا الذي قال ابن القيم، قال لحظ القلب إلى النعمة. كيف يكون لحظ القلب إلى النعمة؟ لحظ القلب إلى النعمة يعني التفات القلب إلى النعم، إلى نعم الله عز وجل. لأنه أصلا لما يستيقظ القلب أول طريق لهذا الاستيقاظ أن يستحضر نعم الله عليه. لأنه كثير من الناس بقول له كيف الحال؟ إن شاء الله طيب. بقول لك الحمد لله، الحمد لله. يعني الحمد لله إيش؟ يعني ماشي، الحمد لله. يعني يقول الحمد لله كلمة، بل بعضهم إيش بقول؟ قولوا يا أخي احمد الله. واحد بقول لك على إيش أحمد الله؟ على إيش أحمد الله؟ فهو حتى الحمد لله يعني كلمة تمشي حال، الحمد لله يعني ماشي الحمد لله. لكن لما يتيقظ القلب ويلحظ النعمة صير الحمد لله تخرج من أعماق قلبه، تخرج من أعماق قلبه. الثاني بقول ما بقول الحمد لله بلسانه، لأنه ممكن عنده سيارة وجار عنده سيارتين، ممكن عنده دار صغير وجار عنده دار كبيرة، فمن جوا مغلول، عنده هم، عنده غم، كيف غيري أكثر مني شهادة، غيري أكثر مني مال، غيري عنده دنيا أكثر مني، عنده أراضي أكثر مني، كيف عنده تجارة أكثر مني؟ فبقول لك الحمد لله يعني ماشي الحمد لله. لكن لما يراعي هذه اللحظة أيها الإخوة اللي هي لحظ القلب إلى النعمة، يتيقظ قلبه فيصبح مبصرا يرى بقلبه. وعندما يرى أن أعظم نعمة عليه اللي هي نعمة الإسلام تصبح عنده القضية مختلفة، القضية غير. قلت الحمد لله من قلبه، ليش؟ لأنه صلى الفجر جماعة، صلى الفجر جماعة، الحمد لله. ليش؟ لأنه عمل أذكار الصباح اليوم. فتصبح المقاييس مختلفة، فهو يحمد الله على أكبر نعمه وهي نعمة الإسلام، يصبح فكره مختلفا عن الآخرين. فيقظة القلب أيها الإخوة أولها لحظ النعم، لحظ القلب إلى النعم، أن ينظر العبد إلى نعم الله تعالى ويبدأ يستشعر. يعني نعمة الهداية لا تعدلها نعمة، نعمة الإسلام لا تعدلها نعمة، بل والله يا إخوة نعمة الصلاة لما يقف في جوف الليل يصلي ركعتين بعد أن ينهي بقول يا الله أين أنا من هذا النعيم؟ لماذا أنا ليش من زمان ما دللت على هذا الفضل والخير الكبير؟ ركعتين في جوف الليل أين أنا؟ ليش ما أنا كنت من قديم أصلي هاتين الركعتين اللي هي في جوف الليل؟ لأنه أهل الليل في ليلهم يتلذذون أكثر من أهل اللهو في لهوهم. أهل الليل في ليلهم بمناجاة الليل. قال بعض السلف منذ 20 سنة ما كان شيء يزيدني غما إلا طلوع الفجر لما أستأنس به من مناجاة ربي في قيام الليل. قيام الليل يستأنس بمناجاة الله. الذي كان عنده يصيب الغم أنه بتنتهي هذه المناجاة، لحظة المناجاة هذه بالليل اللي هي نسمات الأسحار تنتهي، فهو يستحضر قيمة ركعتين بالليل، يتلذذ بآيات يعيشها مع القرآن الكريم. يعني عندما يقرأ القرآن يقرأه ليس كأي قراءة، قراءة أخرى مختلفة، فاستحضر نعمة القرآن. يعني مثلا كثير من الناس يقع في كروب وغموم وهموم، من الناس من وقع في كرب ذهب وصلى ركعتين وسأل الله أن يكشف كربه؟ فإذا استحضر هذا العبد المتيقظ استحضر هذا، شعر أن صلاة ركعتين عندما يصيبه الكرب والغم والهم يفزع إلى الصلاة، صلاة ركعتين نعمة من الله عليه، فبقول يا رب لك الحمد الذي شرعت لنا الصلاة التي نفزع إليها عند الكربات، ولذلك لما بتصيبوا أي مصيبة بنظر لفوق، وكان قبل شو ينظر؟ ينظر لتحت، بنظر لفوق يا رب. واحد قال الحمد لله على وجود الله، الحمد لله إنه الله هو الذي يدبر الكون وهو الذي خلق وشرع سبحانه وتعالى. إذن يلحظ القلب إلى النعم، كيف يكون ذلك؟ يقول الإمام ابن القيم على اليأس من عدها والوقوف على حدها. انظر اليأس من عدها، وإن تعدوا نعمة الله إيش يا إخوة؟ لا تحصوها. الحسن البصري قام ليلة وهو يقرأ هذه الآية، فقيل له أما وجدت غيرها؟ يعني ما جاوزت هذه الآية وأنت تكررها طول قيام الليل؟ قال كلما قرأتها استحضرت نعمة من نعم الله علي فأنا لا أستطيع أن أحصي نعم الله. كل ما أقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أتذكر نعمة جديدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أتذكر نعمة أخرى، وهكذا عاش مع الآية. إذن أول شيء لحظ القلب على اليأس من عدها. سبحانه من لو سجدنا بالعيون له على شظى الشوك والمحمى من الإبر لم نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشير ولا عشرا من العشر. لا نستطيع أيها الإخوة، لا يستطيع واحد أن يعد نعم. وذلك ما قال وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمته. لماذا قال نعمة؟ قال لأن النعمة الواحدة فيها من نعم الله ما لا يحصيه أحد. النعمة الواحدة، أما بس نعمة العينين، وانظر في بحار المعرفة التي فقط في نعمة الإبصار، فقط في هذه النعمة كم فيها من ذات النعم، لا تستطيع أن تحصي النعم في النعمة الواحدة، فما بالك بالنعم كلها. فأول شيء أن يلحظ القلب أنه ييأس من عد هذه النعم، أنه عنده يأس، فيصير يتأمل النعم ثم يتأمل الشكر عليها. ثانيا، إذن أول شيء لحظ القلب إلى النعمة، كيف يكون؟ كيف يكون؟ اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. يعني النعمة لما تأتي يقف عند حدها وينظر كيف يستعملها في طاعة الله، ويتفرغ في معرفة المنة. أيها الإخوة، لأنه في آفات تصيب الإنسان ترى حتى في أعماله، الجهل بالطريق إلى الله أحيانا تصيبه فيه آفات، فمنها ابن القيم ذكر 7 آفات جراء الجهل بالطريق إلى الله. قالك أول شيء إما أن ينشغل بالنفل عن الفرض، بالنفل منشغل بالنوافل فبقوم طول الليل وبضيع صلاة الفجر جماعة، انشغل بالنافلة عن الفريضة، هذه آفة، هذا نتيجة الجهل. أو يعمل عمل جوارح لا يواطئه قلب، عنده صلوات كثيرة، عنده زكوات، بس بدون قلب، بدون قلب، بدون استحضار، يعمل عمل جوارح لا يواطئه قلب. أو ثالثا يعمل عملا بالظاهر والباطن ولم يتقيد فيه بالاتباع، هذه آفات ترى، عنده عمل بالظاهر إخلاص لله وبالباطن أتقن عمله لكن بدون اتباع، بدون اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال رابعا أو عنده همة بلا عمل لم ترق لصاحبها ملاحظة المقصود، عنده همة عالية لكن ما بيشتغل، ما عنده عمل، ما عنده جهد، ما عنده بذل، ما عنده طاعة. خامسا أو عنده عمل غفل فيه لهالية عن مشاهدة المنة، عن مشاهدة المنة فلم يتجرد من مشاركة نفسه. إيش المعنى؟ يعني المعنى إنه يعجب بنفسه، يعجب بنفسه، يقول أنا أطعت، أنا بحولي بقوتي، أنا بمالي، أنا أنفقت بمالي بجهدي، أنا بتعبي، أنا أنفقت، ما بقول الفضل لله وحده، اللي هي هذه التي ذكرها رحمة الله تعالى عليه. قال والتفرغ إلى معرفة المنة بها، تعرفة المنة بها النعمة، لحظ القلب إلى النعمة أن يتفرغ إلى معرفة المنة بها. قال أو عمل غفل فيه عن مشاهدة التقصير، هذه آفة من آفات الطريق، هذا سادسا عمل غفل فيه عن مشاهدة التقصير، فهو لا يستشعر تقصيره، بقول أنا صليت وأنا صمت رمضان وإيش نريد أكثر من هذا، أنا مش مقصر، غفل عن مشاهدة التقصير. أو عمل أيها الإخوة غفل فيه عن النصح والإحسان، أي عن إتقان العمل كما أراده الله. هذه سبع آفات في الطريق جراء الجهل، هذه سبع آفات في الطريق جراء الجهل. فمنها أيها الإخوة من لحظ القلب إلى النعم التفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها. إذا تولد عنده هذا، إذا العبد صار يلحظ النعم وينظر للنعم الدينية أولا والدنيوية ثانيا وشاهد تقصيره، شوف شوف اليقظة، شوف القلب الذي تيقظ، أول شيء النعم كثيرة. طب والعبد، العبد مؤدي لحق النعم ولا مقصر؟ مقصر. إذن النعم كثيرة، المنن كثيرة، والعبد مقصر، فعنده تصبح عبوديتين تنبثق من هاتين من هذين الأمرين: أولا محبة المنعم، ثانيا الإزراء بالنفس. لما يرى العبد أن نعم الله كثيرة واثنين هو مقصر، شو بصير النتيجة؟ يحب الله الذي أنعم عليه، والثانية يعترف بنقصه وتقصيره. وهذا إيش تدعوه أنت كل يوم صباحا ومساء في سيد الاستغفار؟ ماذا تقول؟ أبوء لك بنعمتك. إيش يعني أبوء؟ أقر وأعترف وأذعن. أبوء لك بنعمتك، يا رب النعم عندك كثيرة، أبوء لك بنعمتك. طب أنا مؤدي النعم حق النعم، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء إيش؟ بذنبي. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، وبتطلب فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذن هذه نتيجة لحظ القلب إلى النعمة، النتيجة إذا وقف مع هذه الأشياء يأس من عد هذه النعم، وقف عند حدها، تفرغ إلى معرفة المنة بها، علم التقصير في حقها، عند ذلك يشاهد المنن ويشاهد تقصيره فيقول أبوء لك بنعمتك عليه، يا رب أعترف بنعمتك عليه وأعترف بذنبي، فينتج عنده عبوديتان: الأولى محبة المنعم، والثانية الإزراء بالنفس، أي الاعتراف بالتقصير، الاعتراف بالتقصير. إذن أول نور من أنوار اليقظة، أول شيء كيف تصحو قلوبنا من الغفلة يا إخواني، من نتعلم كيف تصحو قلوبنا من الغفلة، أول طريق لحظ القلب إلى النعمة، أن القلب يلاحظ النعم، يبدأ يلاحظ نعم الله عليه، يبدأ يلاحظ. أول شيء كيف يلاحظ نعم الله عليه؟ أن يقول أنا لا أستطيع أن أعدها، أن أقف عند حدها، أن أتفرغ إلى معرفة منة الله علي، أن أعلم تقصيري، فينتج عندي محبة رب العالمين والإزراء بالنفس. إذن هذا أول نور. النور الثاني مطالعة الجناية. ما معنى مطالعة الجناية حتى تحصل عندنا منزلة اليقظة؟ إن شاء الله في الدرس القادم. صلي اللهم على محمد.